قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الآية. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى: لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الوجه الذي أوجب ذكر هذه الآية في جملة هذا الكتاب، وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، هو أن الله تعالى نهى المؤمنين عن أن يقولوا لمن قتل في سبيل الله أو عن من قتل في سبيل الله إنه ميت. يقول تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه التي في البقرة، والثانية: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالذي أوجب ذكر هذه الآية ضمن الآيات أنها نهت عن وصف من قتل في سبيل الله بأنه ميت، مع أن الله تعالى قضى بالموت على كل أحد، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ومثله: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فأخبر الله تعالى عن موته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس أحد خارج عن هذا الحكم، ليس أحد خارجا عن هذا الحكم. فما الجمع؟ ما الذي أثبته لكل أحد وهو الموت؟ وما الذي نفاه في قوله تعالى: بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ الجواب، تضح الإشكال؟ طيب، الجواب.
والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية، فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه على موت النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الثبات بعد موته، فهي لم تكن استدلالا على الموت فقط، بل على وجوب المضي على ما مات عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الموت الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولكل البشر هي الموتة التي تفارق فيها الروح البدن وتنقطع بها أحكام الدنيا، الموتة التي سماها الموتة الدنيوية التي تنقطع بها أحكام الدنيا، وهذه لكل ميت، للرسل والنبيين والشهداء والصالحين وسائر الخلق من بني آدم، فإنهم كلهم إذا ماتوا انقطعت أحكام الدنيا عنهم وترتبت عليهم أحكام الموت. وهذا ليس منفيا في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ليس هذا المنفي، إنما المنفي شيء آخر، وهو ما سيبينه الآن في قوله رحمه الله: وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء.
وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: ولكن لا تشعرون، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه، حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك: ولكن لا تشعرون. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه: إنه صلى الله عليه وسلم مات ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولسألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك.
طيب، إذن بين المؤلف رحمه الله أن الحياة التي أثبتها الله تعالى لمن أثبتها من الشهداء والنبيين حياة مختلفة عن حياة الدنيا، غير معهودة، غير معروفة، ولذلك قال تعالى: ولكن لا تشعرون، فأثبت حياة لا يدركها الناس ولا يعلمونها. وقوله ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون حقيقة تلك الحياة وصفتها وكمالها وما أعد الله تعالى لأهلها على وجه الواقع والحقيقة، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالفرق بين الحياة الثابتة لهم والموت الثابت لهم أن الموت هو ما يجري على كل بني آدم، بل على كل الخلق، من مفارقة الحياة وثبوت حكم الموت. وأما الحياة الثابتة فهي حياة لا يعلمها إلا الله تعالى، تكون فيها من الأحوال، ويكون فيها من النعيم، ويكون فيها من السرور والبهجة لأهله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال: ولكن لا تشعرون. نعم.
وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى: بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله: ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات، مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم.
وهذا باب التقريب وضرب المثال، فالنائم حي لكنه في حياة مختلفة، فيرى ما لا يراه الأحياء، ويشعر بما لا يشعر به الأحياء، ويجري عليه ما لا يجري على الأحياء، ولذلك حكمه مختلف عن حكم الأحياء. رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم النائم حتى يستيقظ، فحياته مختلفة عن حياة الأحياء من حيث الأحكام ومن حيث الحقيقة والواقع. فكذلك حياة الشهداء وكذلك حياة الأنبياء هي مختلفة عن حياة غيرهم. هنا سؤال يحتاج إلى وقفة، وقد ذكر ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره، وهو ما الذي ميز الشهداء عن غيرهم بالذكر، مع أن جميع الأموات من المؤمنين وغير المؤمنين يحيون حياة مختلفة في قبورهم، فهم أحياء بعد موتهم حياة برزخية، إما في نعيم وإما في عذاب، فلماذا خص هؤلاء بالذكر دون غيرهم؟ واضح الإشكال؟ الكفار في قبورهم معذبون، وأهل الإيمان في الجملة منعمون، والشهداء هم الذين خصهم الله بالذكر في قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. فلماذا خصوا بالذكر؟ خصوا بالذكر مع كون غيرهم يشتركوا معهم في أنه حي بعد موته، أن حياتهم فيها من الكمال وما تبتهج به النفوس ما لا يكون لغيرهم من أصناف الناس. فلذلك خصوا بالذكر مع أن الحياة في الجميع. الآن الحياة الدنيا حياة أو ليست حياة؟ والآخرة حياة أو ليست حياة؟ ماذا قال الله تعالى في الدار الآخرة؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كأنه لا حياة فيما عداها، وإنما وصفها بهذا لكمال ما فيها من حياة أهلها باقتران النعيم بأبدانهم، باقتران أرواحهم وأبدانهم في التنعم والشعور بكل ما يكون في الآخرة من نعيم بالنسبة لأهل النعيم ومن عذاب بالنسبة لأهل الكفر. فوصف الحياة الذي أثبته الله تعالى للشهداء إنما هو لأجل ما من الله تعالى به عليهم من كمال النعيم. يوضح هذا الآية الثانية التي ذكر الله تعالى فيها حياة الشهداء، وهي آية سورة آل عمران. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ها؟ فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. كل هذا تفصيل لتلك الحياة، أنها حياة يقع فيها كل هذه الأمور على وجه الكمال. وإذا قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكل هذا يبين طبيعة تلك الحياة. فما أجمله الله تعالى في سورة البقرة في قوله بل أحياء، فصله وبينه في سورة آل عمران توصيفا لتلك الحياة، توصيفا لتلك الحياة، وأنها حياة كاملة في رزق أهلها ونعيمهم وشعورهم بما يمن الله تعالى به عليهم من ألوان النعم. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن قوله جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهم على ذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فيقولون لا يا ربنا، وقد أنعمت علينا وأعطيتنا مما أعطيتنا. فيردد عليهم السؤال حتى إذا رأوا أنهم لا يتركون من هذه المساءلة التي يسألهم الله تعالى فيها عما يشتهون زيادة على ما من به عليهم، فيقولون نأمل أن ترد أرواحنا إلى أجسامنا فنقتل في سبيلك، فيتركهم الله تعالى عندما يظهر أنهم لا حاجة لهم في مزيد من النعيم الذي أنعم به عليهم. إذن حياتهم حياة مختلفة كاملة وافية، ولذلك وصفوا بأنهم أحياء، مع أن جميع الموتى أحياء، لكنها حياة مختلفة عن حياة الدنيا، هي حياة البرزخ. لكن هؤلاء ميزوا بأنهم أحياء لكمال حياتهم. هذا وجه تخصيص الشهداء بهذا الوصف. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح ما نصه: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرى. وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه وهي في الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين.
الجواب عن هذا الإشكال كيف يكون هذا؟ يقول
فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم.
وبالتالي لا مجال للقياس ولا مجال للسؤال بكيف، لأن الروح أمرها خفي وغير معلوم. الآن أرواحنا في أبداننا، هل نستطيع أن نعرف حقيقة هذه الروح التي بها نسري وبها نمشي وبها نحيا وبها نحس؟ الجواب لا. كما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وهذا يدل على عجز الإنسان وضعفه وقلة حيلته. هؤلاء الذين يصادمون النصوص ويعارضون الوحي البين، لو سألتهم عن كيف أعمل عقولهم، كيف يشتغل العقل الذي يصادم النص، كيف يعمل وكيف يعارض، ما أجاب، ما استطاع أن يجيب. فإذا كان الإنسان عاجزا عن إدراك شيء بين جنبيه، لا يستطيع أن يعرف حقيقة هذه الروح التي بها الحياة مع إقرار الجميع بأن ثمة أرواحا بها يحيى الناس، أمر لا يمكن أن ينكر، اتفقت عليه البشرية، مع ذلك لا يعرفون هذه الأرواح منذ أن خلقهم الله إلى يومنا هذا، على رغم كل ما أوتوا من قدرة وتطور وعلم ومعرفة. علمنا أنه ليس كل ما يمكن أن يرد على العقل من معارضة يستمر فيه الإنسان، يمضي معه الناس، بل يجب أن يقف عند حدود النصوص وأن يسلم الأمر إلى الله. فما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. ولذلك ينبغي في مثل هذا أن لا يدخل الإنسان فيها في هذه الأمور بعقله ويعارض وحي ربه، بل يسلم للنصوص. وكما قال الله تعالى في كتابه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. والعلم عند الله.
إذن تبين أن الحياة المثبتة لهم هي حياة مختلفة عن الحياة المعهودة لا تدرك حقيقتها. بين الله شيئا مما يجري فيها في قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم اجعلنا منهم.